بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الحياء في العلم. الحياء في العلم، الحياء الذي هو ضعف وعجز، هذا هو الذي يعوق عن العلم ولا يحصل معه تحصيل العلم، وهو غير محمود. ويقابل ذلك الكبر الذي يتكبر الإنسان ولا يقدم على تحصيل العلم، فكل من هؤلاء لا يحصلونه، من كان عنده كبر ومن كان عنده عجز. من كان عنده عجز الذي هو الحياء يعني غير المحمود، الذي يفوت الخير ويفوت على الإنسان الخير، وكذلك ما يقابله من الكبر الذي يصرفه عن الجلوس للعلم والأقدام على تحصيل العلم. وعلى هذا فإن الحياء منه ما هو محمود، وهو الذي فيه توقير وفيه احترام للأكابر، مثل ما سيأتي في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه في كونه استحيا عندما سئل، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النخلة: أن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وسيأتي عند المصنف في هذا الباب. فإن من الحياء ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالحياء الذي فيه انصراف عدم تحصيل العلم وفوات العلم عليه لاستحيائه حضور المجالس واستحيائه من السؤال، فإن ذلك يفوت عليه الخير، وهذا لا يحصل العلم، وهذا لا يحصل العلم. وأما الحياء الذي فيه توقير واحترام، وكون الإنسان يعني لا يتقدم على من هو أكبر منه ومن هو أجل منه كما حصل من ابن عمر، فإن هذا حياء محمود، فإن هذا من الحياء المحمود. وعلى هذا فإن الحياء منه ما هو عجز، وهو مثل الكبر يمنع من حصول الخير، ومن الحياء ما هو فيه احترام وتوقير، وهذا أمر مطلوب ومحمود. قال الأثر:
باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر.
وقال مجاهد بن جبر: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. مستحي ولا مستكبر، المستحي الذي عنده العجز والضعف والخوار الذي يجعله لا يقدم على أن يسأل وأن يتعلم، ويقابله الكبر، لأن هذا يمنعه العجز وهذا يمنعه التكبر، فكل منهم لا يحصل العلم، وإنما يحصل العلم من ليس كذلك، بأن يكون غير متكبر متواضع، وأن يكون حريصا على تحصيله، وأن يسأل عما أشكل عليه الأسئلة التي يعني هي فيها تحصيل علم وفيها خير، وليست أسئلة تعنت أو أسئلة يعني يذم صاحبها. قال لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر.
وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
يعني وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يعني الحياء مطلوب في الرجل وفي المرأة والحياء المحمود, ولكن الحياء الذي يحول من التفقه في الدين هذا مذموم, مثل ما تقدم في حديث في أثر المجاهد لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر, لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فلم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين, بل أقدمنا على السؤال وأقدمنا على ما به معرفة دينهن والتفقه في دينهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. نعم الحديث.
عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق, فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء.
ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هل على المرأة من حلم إذا من غسل إذا احتلمت, يعني إذا رأت أنها في المنام يعني يحصل لها جماع فهل عليها من غسل؟ ومثل هذه الأمور من الأشياء التي يستحي منها أو تستحي منها النساء ومن ذكرها, لكن ما منعها الحياء من يتفقهن في الدين. وهذا يتفق أو يطابق ما جاء عن عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين, فإن هذا من العمل المحمود ومن الذي يعني المرأة تتفقه في الدين ويتترك التفقه في دين الحياء الذي هو خور لا يحصل معه علم ولا يحصل معه فقه, وإنما تتفقه في الدين ولو كان في ذلك يعني عليها شيء من الغضابة يعني في ذكر ذلك, لأنه مما يستحي من ذكره من النساء. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قالت إن الله لا يستحي من الحق, ما هدت لهذا بهذا الكلام وهذا الأدب. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ يعني إذا رأت في المنام أنها ثم بعد ذلك هل تغتسل؟ قال إذا رأت الماء, يعني معناه إذا حست بشيء يعني في النوم ورأت بعد ذلك الماء في ثيابها أو في جسدها فإنها تغتسل, يعني معناها أنها حصل يعني جنابة وأنها صارت جنبا وعليها أن تغتسل. أما إذا حست بشيء أو شعرت في منامها بشيء ومع ذلك ما وجدت بللا ولا وجدت ماء وكان يعني ثيابها وجسدها نظيفا ما طر عليه شيء فإنه ليس عليها غسل, ليس عليها غسل, لأن الغسل إنما هو من حصول الماء وحصول الإنزال, فإذا وجد شيء من ذلك اغتسلت وإن لم تجد فإنه لا غسل عليها. ثم قالت يعني بعد ذلك
قال صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها,
فغطت أم سلمة تعني وجهها يعني حياء يعني من هذا الشيء الذي ذكر ومن هذا الشيء الذي يتعلق ب يعني بوجهها وذكر يعني ما ذكر من الإنزال وما ذكر من الماء, وهذا ما تستحيه من النساء لكنه لا يمنع من التفقه في الدين. نعم.
وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها.
وقالت أو تحتلم المرأة, وهذا يدل على أن بعض النساء لا يحصل لهم احتلام, ومعلوم أن هذا ليس متعين أن كل امرأة يحصل لها احتلام, قد يأتي للمرأة أو الرجل مدة طويلة ما حصل الاحتلام, الاحتلام مو شيء يعني لازم وأنه موجود, قد لا يحتلم بعض الناس. أو تحتلم المرأة, أو تحتلم المرأة, وكأن المقصود من ذلك لما ذكر يعني مسألة الماء والإنزال وأنه يحصل يعني بذلك يعني إنزال وأن الماء يخرج منها, فقال أو تربت يمينك أو ليس يشبه
فبما
يشبه المرأة ولدها. تربت يمينك هذه كلمة يعني يؤتى بها وهي دعاء لا يراد معناه, وإنما من الألفاظ التي يؤتى بها عند يعني ذكر شيء يعني غير مناسب وأنه لا ينبغي وأنه يعني يسأل عن مثله. تربت يمينك يعني هو هو دعاء يعني على الإنسان، ولكنه في النهاية دعاء له، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي عن أم سليم رضي الله تعالى عنها، ومسلم رحمه الله ذكر أحاديث عديدة في كتابه في صحيحه، ذكر أحاديث عديدة فيها مثل هذا الكلام، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان ثكلتك أمك أو تربت يمينك أو يعني عقرى حلقة أو يعني كبرتي لا كبر سنك، ألفاظ يعني يؤتى بها لكن لا يقصد بها الدعاء على الإنسان. وذكر مسلم رحمه الله الحديث في ذلك، وفي آخرها قصة أم سليم مع جاء مع جويرية أو يتيمة عندها، كان جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم رآها من قبل ثم رآها بعد ذلك وقد كبرت عما كانت عليه من قبل، فقال أنت هي كبرتي لا كبرت سنك، أنت هي كبرتي لا كبرت سنك، فرجعت تلك اليتيمة مذعورة خائفة من هذا الكلام الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى مسلم وأخبرتها، وجاءت مسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منزعجة فقال ما لك يا مسلم، قالت إنك قلت في يتيمتي كذا وكذا، فقال أما علمت يا أم سليم أنني دعوت ربي أن من دعوت عليه أن من شرطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس بها أهل أن يبدل الله ذلك له زكاء وطهرا، أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا، يعني فصارت مثل هذه الكلمات التي يعني يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يقولها هي في الحقيقة دعاء لهم في النهاية لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله زكاء له وطهرا، اجعله زكاء له وطهرا. ولما فرغ مسلم رحمه الله من إرادة هذا الحديث أتى بعدها بالحديث الذي في معاوية لا أشبع الله بطنه، أتى بالحديث بعدها بحديث معاوية الذي يتعلق معاوية لا أشبع الله بطنه، يعني ومع ذلك أنه يصير دعاء لمعاوية وليس دعاء عليه، ومع ذلك بناء على هذا الذي ذكره من هذا الحديث الذي ذكره لأم سليم بأن يكون زكاة وطهرا فإنه يكون دعاء له وليس دعاء عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أوليس بما يشبه المرأة ولده، يعني معناه أنه بهذا الماء أو الجنين الذي يتكون من ماء الرجل وماء المرأة فإنه يكون الشبه يعني أحيانا له وأحيانا لها، فهي شبه بها مما يخرج منها والشبه للرجل مما يخرج منه. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام. نعم. عن أبي معاوية.
نعم. محمد بن خازم الضرير الكوفي.
عن هشام
بن عروة.
عن أبي
عروة بن الزبير.
عن زينب ابنه أم سلمة.
زينب ابنه أم سلمة يعني وهي ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أمها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، والحديث في إسناده يعني رواية صحابية عن صحابية ورواية تابعي عن تابعي ورواية ابنة عن أمها ورواية ابن عن أبيه، ابن عن أمها وهن صحابيات وابن عن أبيه وهم من التابعين.
عبارة يرددها بعض الناس يقول لا حياء في الدين.
نعم، يعني لا حياء في الدين، أن الإنسان يتفقه في دين الله ليس هناك حياء، هذا كلام طيب. لا حياء في الدين، الإنسان يسأل عما يشكل عليه ولا يستحي، لأنه لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت، فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
ثم ذكر حديث ابن عمر في مسألة النخلة وامتحان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها، وقد مر الحديث في مواضع في أكثر من موضع، يعني أورده البخاري رحمه الله في عدة مواضع، وهذا الموضع منها أتى به من أجل فاستحييت، أتى به من قول من أجل قول ابن عمر فاستحييت. والمقصود من هذا الحياء حياء محمود وليس مذموم، لأنه استحيا أن يتكلم بين يدي الأكابر أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، أبو بكر وأبوه رضي الله عنهم وعن الصحابة، فإن هذا حياء محمود، لأن هذا فيه احترام وتوقير لأهل العلم، ويعني فكونه يترك ذلك من أجل الاحترام من أجل التوقير هذا شيء جيد، لأن هذا من الحياء المحمود ألا يتقدم بين يدي الكبار، يعني مثل يعني أبيه وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما كذلك غيرهم من الصحابة، فهذا حياء محمود لأن فيه التوقير والاحترام. قال فاستحييت، رسول صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي. وقلنا فيما مضى أن الصحابة كما جاء في الحديث روايات وقع الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت وإذا يعني كبار أصحاب بكر وعمر فاستحييت. ثم إنهم قالوا حدثنا بها، من حدثنا يا رسول الله بها؟ قال هي النخلة. ثم ذلك أخبر أباه بهذا وفرح فرحا شديدا، وقال لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، يعني معناه كون ابنه يظهر له يعني فضيلة ويظهر له تميز في العلم وتميز في الفهم، والله عز وجل جبل الآباء على محبة تفوق الأبناء وعلى يعني رفعتهم وعلوهم وفهمهم وإدراكهم وحفظهم، هذا شيء جبر الله عليه الآباء، فهو فرح فرحا شديدا وقال لو قلت كذا لكان أحب إلي من كذا وكذا، يعني معناه أنه شيء عظيم وأن هذا شيء سر به سرورا كبيرا، ولكن ابنه رضي الله عنه الذي منعه الاحترام والتوقير لمن هو أعلى منه وأكبر منه.
قال حدثنا إسماعيل
بن أبي ويس
عن مالك
نعم
عن عبد الله بن دينار
نعم
عن عبد الله بن عمر
نعم
مدنيون
نعم. وكل طريقة من الطرق التي يريدها البخاري رحمه الله للحديث يعني يكون بينها فرق، يعني إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما، فهو يأتي بها من طرق متعددة، يأتي بها من طرق متعددة، يعني إذا كرر الحديث وأورده في أماكن متعددة فإن التكرار يعني يكون له فيه فائدة، يعني إما إسنادية ومتنية أو أحدهما، فيأتي به عن شيخ أو عن شيخة أو شيخ شيخة يختلف، ولكنه يلتقي في النهاية عند رجل واحد، يعني في نهايته أنت عند الصحابي الذي هو صحابي الحديث، ولكنه من تحته تتعدد الطرق وتتفرع الطرق، وهذا من يعني هذا نتيجة لما اتجه إليه من كون كتابه يكون رواية ودراية، كتاب رواية ودراية، كتاب حديث وكتاب فقه.
يقول الأخ إذا حدث موقف مشابه لما ورد في الحديث هل يدل قول عمر رضي الله عنه على مشروعية الجواب من الصغير وأن لا يستحي؟
هو جائز، لكن كونه يعني يحترم الكبار ولا يتقدم بين يديهم يعني هذا مثل ما فعل ابن عمر، هذا أيضا حسن، وإن تكلم فإن ذلك سائر جائز، ما في لا محذور فيه ولا مانع منه، لكن إن وجد حياء وتوقيرا للكبار بأن لا يتقدم عليهم لا شك إن هذا شيء جيد.
قال رحمه الله تعالى باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
ثم ذكر باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، يعني هو أراد أن يسأل ولا ولا ولم يرد أن يباشر السؤال، ولكنه أمر غيره أن يسأل. وقد جاء يعني في بعض الروايات للحديث سبب الحياء من علي رضي الله عنه، قال استحييت أن أسأله لمكان ابنته مني، يعني لأنه زوج فاطمة، يعني لأن مثل هذا استحي أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وأن يسأل، يعني يباشر السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه رجل مذاء. والمذي هو الذي يخرج من الإنسان عند المداعبة والملاعبة، وكذلك عند يعني التفكير، فإنه يحصل منه يعني هذا السائل الرقيق الخفيف، وهو نجس وينقض الوضوء، يعني ليس مثل من يطاهر. وأما المذي فإنه نجس وفيه الوضوء، وذاك فيه الغسل الذي هو المني، وأما هذا فيه الوضوء، وذاك طاهر وذا نجس. فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء، يعني معناه أنه يتوضأ، ومن كان على وضوء فإنه ينتقض وضوءه بذلك، ينتقض يعني وضوءه بذلك، وعليه أن يتوضأ. نعم.
قال حدثنا مسدد،
نعم،
عن عبد الله بن داود،
نعم،
عن الأعمش،
نعم،
عن منذر الثوري،
نعم،
عن محمد بن الحنفية،
نعم،
عن علي،
نعم،
عن المقداد. يقول في النسائي أن عليا كان حاضرا السؤال،
نعم كان حاضر السؤال، ومعنى ذلك أن السائل غيره، يعني ذاك سأل عن يعني ما قال علي ولم يسد إلى علي، وإنما أسأل عن الرجل إذا يعني صار يعني حصل له مذي ماذا، قال فيه الوضوء، يعني فيكون معناه أنه حاضر المكان، ولكن يتولى سؤال غيره وليس يعني مسندا إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه هو صاحب القصة، وسواء كان حاضرا أو غير حاضر النتيجة واحدة، يعني ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم شيء يدل على أنه هو المعني علي، فإن سواء كان حاضرا أو غير حاضر، المهم أنه استحي أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم مكان ابنته منه، وسأله وصار هذا الجواب. فإن كان حاضرا فقد سمع من مجلسه صلى الله عليه وسلم، وإن كان غائبا فقد سمع من الذي أوصاه بأن يسأل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر العلم والفتية في المسجد. قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر باب العلم والفتية في المسجد.
نعم،
باب
ذكر العلم والفتية في المسجد.
باب ذكر العلم والفتية في المسجد، يعني يكون يعني يكون الكلام في العلم، ويعني يحصل التعليم ويحصل الإفتاء في المسجد، هذا سائغ، وأورد هذا الحديث الدال على ذلك. ومعلوم أن الإفتاء يعني يكون في المسجد وفي غير المسجد، يكون في الطريق واللسان راكب وأن يكون ماشي، ومر عدة أحاديث يعني تتعلق بالكيفية التي يكون عليها السائل والمسؤول، وأن المسؤول السائل قد يكون واقفا والمسؤول جالسا، وأن يكون المسؤول راكبا والسائل يعني واقفا، كل ذلك ورد فيه أحاديث وكل ذلك سائل. لكنه ذكر هنا المسجد، قيل لأنه قد يعني يكون هناك يعني شيء من يعني عند ذكر التعليم وعند السؤال قد يكون فيه شيء من رفع الصوت الذي لا يناسب في المسجد، فدل على أن المسجد يعني يمكن أن يسأل عنه ويسأل فيه وأن يتعلم فيه، ولكن يجتنب رفع الأصوات واللغط الذي لا يليق بالمساجد، وإنما الذي يليق فيها الهدوء والسكينة وعدم ارتفاع الأصوات واللغط في المساجد، فإن مثل ذلك حصوله أمر سائق وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء الذي لا ينبغي لا يصلح أن يحصل في المسجد الذي قد يخشى يعني من ذلك. فإن الأصل هو أن تتخذ المساجد أماكن للتعليم وللإفتاء وللتوجيه والإرشاد إلى الخير، والشيء الذي فيه محذور يجتنب، الذي فيه محذور والذي يعني قد يخشى من يعني من ارتفاع أصوات وغير ذلك فإنه يجتنب، ويكون فيها الأدب والسمت وعدم ظهور أو حصول شيء لا يليق في المساجد. الحديث
حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟
قام رجل في المسجد وقال من أين تأمرنا يا رسول الله أن نهل؟ أن نهل يعني في الإحرام، من أي مكان نحرم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يهل أهل المدينة من الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، ويعني وأما أهل نجد وأنهم من وأهل نجد من قرن اليمن اللي فيه
نعم.
وأما مسألة اليمن قال يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يلملم، وجاء في آخر أنه لم أفقهها، فيعني يدل على أنه فهم وفقه هذه الثلاث الأماكن، ثلاثة الأماكن التي هي ميقات المدينة وميقات الشام وميقات النجد، وبقي ميقات اليمن، هذا هو الذي لم يكن يعني مطمئنا إليه وإنما ولم يفقه، ولكنه فهمه من غيره. وقد قال يزعمون، والمقصود بالزعم هنا الخبر المحقق، لأن الزعم أحيانا يراد به الخبر المحقق ولا يراد به الخبر الذي يعني يكون يعني قد يكون يعني غير صحيح. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه يعني التنصيص على هذه الأمور الأربعة، يعني التي هي التنصيص على اليمن أن ميقاتهم يلملم، وأن هذا مما فقهه ابن عباس، وابن عمر أخذه من غيره وفهمه من غيره وهو لم يفقه، يعني لأنه ما كان متحققا من هذا المكان الذي هو يلملم، ولكنه علمهم بعض الصحابة، وابن عباس جزم بذلك وروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن أهل هذه البلاد يهلون من هذه الأماكن. بل قد جاء يعني في بعض الحديث ما يدل على أن العراق يهلون من ذات عرق.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر يقول باب ذكر العلم والفتية في المسجد. يقول هل يجوز دراسة العلوم الدنيوية في المسجد كاللغات الأجنبية والرياضيات فإننا نفعله في بلدنا؟
والله الأولى أن لا يفعل ذلك، الأولى أن لا يفعل ذلك، الأشياء التي فيها انشغال في الدنيا وفيما يتعلق بعلوم الدنيا، وإن المقصود العلم الشرعي هذا هو الذي يعني محله المساجد، والذي هو العلم المحمود، لأنه إذا أطلق العلم في الكتاب والسنة لا يراد به علوم الدنيا والمهن والحرف، وإنما يراد به العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء عن الصحابة وما يعني استنبط أو بري على هذه الأصول وعلى هذه الأسس التي هي الكتاب والسنة، مثل الحديث مثل الفقه يعني وغيره، فإن هذه يعني هذا من علوم الشريعة، من علوم الشريعة، ومما يعني جمع من المسائل، وفيه ما هو مستنبط من الأحاديث، وفيه ما هو مذكور ومعه حكمه، لو حصل ولو وقع يعني ما هو الجواب في ذلك، فإن العلوم الشرعية هي محلها المساجد. وأما تلك التي هي اللغات الأجنبية وكذلك علوم الدنيا ما ينبغي تشغل المساجد فيها.
يقول كتاب المنطق أو آداب البحث والمناظرة يصلح
الآداب, الآداب التي هي على 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 يعني طريقة صحيحة ولا على طريقة سليمة هذا لا بأس به يعني إذا كان. وأما يعني علم المنطق والكلام المناطق والأشياء التي يعني فيها خلط وفيها سليم وغير سليم فهذه السلامة منها أسلم في المسجد وغير المسجد إلا لمن كان عنده تمكن عنده قدرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتاب الحموية قال يفسد الناس أربعة: نصف فقيه ونصف متطبب ونصف نحوي ونصف متكلم. قال هذا يفسد الأديان وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد الأبدان وهذا كذا. يعني معناه أن الإنسان المتمكن في شيء هذا هو الذي علم يعني الطيب من الرديء وأرشد إلى الطيب وحذر من الرديء. أما إنسان يدخل فيه ويصل إلى منتصفه وليس عنده التمكن والقدرة فإن هذا هو الذي إذا تكلم وإذا تحدث يحصل منه الإخلال ويحصل منه الإفساد. فنصف الطبيب اللي هو المتطبب, المتطبب نصف الطبيب اللي هو المتطبب يعني هذا يعني يخرب الأبدان ويأتي بالضرر إلى الأبدان, يأتي بالضرر إلى الأبدان. ولهذا فرقوا بين الطبيب الحاذق وبين المتطبب. يعني الطبيب الحاذق إذا سرى الجرح إذا 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 يعني صارت الجراحة سليمة وحصل سرائه بعد ذلك ما عليه ضمان. وأما المتطبب عليه ضمان, المتطبب عليه ضمان لو سرى يعني هو لو سلم وعمل شيء وصار فيه سلامة انتهى ما فيه إشكال. لكن إن حصل سراية فإن المتطبب يضمن والطبيب لا يضمن.
قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران, فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
ثم ذكر باب من أجاب السائل بأكثر
مما سأله.
مما سأله الجواب يعني في الغالب يكون على قدر السؤال, لكنه قد يكون هناك حاجة إلى الجواب في وجه يكون على وجه يكون في زيادة وفيه لفت نظر إلى ما ينبغي أن يكون السؤال عنه. وهنا في هذا الحديث حديث ابن عمر جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب فأجابه بما لا يلبس, سأله عن الملبوس فأجاب بغير الملبوس, فأجاب بغير الملبوس. فلأن المسؤول عنه غير محصور والذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم محصور, فكان المناسب أن يقال ما التي لا يلبسها المحرم لأنه هو القليل, وأما الكثير هو الذي يلبس المحرم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بالأشياء التي لا تلبس وما سواها يلبس, يعني معناه هذه الأشياء اللي كذا وكذا لا يلبسها وغيرها تلبس وغيرها يلبس. فأجابه يعني على سؤاله بأن ذكر ما لا يلبس وأحاله على غيره مما لا يلبس, لأن هذا عام وهذا خاص, هذا محصور وهذا غير محصور, فذكر المحصور ليأخذ ما وراءه الذي هو غير المحصور. وقد يكون وكذلك أيضا يعني لما ذكر في الحديث أنه لا يلبس كذا ولا يلبس كذا وفي آخره قال ويلبس الخفين فإن لم يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما دون الكعبين. وهذا أيضا فيه زيادة في الإيضاح يعني على يعني فيما أجابه به صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الجواب بإضافة شيء غير مسؤول عنه لأن الأمر يقتضيه، وذلك في الحديث حديث ماء البحر الذي جاء رجل قال إن يعني إن نركب البحر ويعني وسأل عن الوضوء فقال عليه السلام هو الطهور ماؤه، وأضاف إليها الحل ميتته، وما سأل عن الميتة وإنما سأل عن الطهور عن الوضوء، فأجابه على سؤاله وزاده، لأن من أشكل عليه يعني كونه يتوضأ من ماء البحر يعني من باب أولى أن يشكل عليه يعني هل الميتة حلال أو غير حلال، لأن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل هو يعني تحريم الميتات، لكنه بيّن أنها حلال، فهذا فيه زيادة في الجواب عن السؤال، وهذا يعني يسمونه في علم البلاغة أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم يعني كل إنسان يزيد في السؤال يعني عند الحاجة، أو أنه يسأل عن شيء فيجيب بغيره، أو يسأل فيجيب يلفت النظر لشيء أهم، مثل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الساعة قال يا رسول الله متى الساعة، فقلب عليه السؤال فقال وماذا أعددت لها، ما أجابه عن الساعة، وكان يجيب بأمراتها لأن الساعة لا يعلمها إلا الله، وكان يجيب أحيانا بأمراتها أو كثيرا بأمراتها، ولكنه هنا لم يجب بشيء من أمراتها، ولكنه قلب عليه السؤال ليلفت نظره إلى أن السؤال ينبغي أن يكون عن هذا الذي فيه الاستعداد للدار الآخرة والاستعداد للموت وما بعد الموت، بأن يأتي الإنسان بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. فقال وما يعني متى الساعة يا رسول الله، قال وماذا أعددت لها، قال أعددت لها حب الله ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه وهذا في كله وهذا في البخاري في صحيح البخاري فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. قال جاء رجل
فسأل أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا
يلبس. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يلبسه المحرم، وهذا في المدينة قبل أن يخرج يعني قبل أن يخرج إلى الحج، سأله فما الذي يلبس المحرم، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الحرص على التفقه في الدين، وأنهم يسألون عن الأشياء قبل عملها حتى يكونوا يعملون على بينة، ولهذا التفقه في الحج قبل الحج ومعرفة ما يتعلق بالحج، كل إنسان قبل ما يحج يتفقه ويعرف ويتعلم أو يعني يقرأ يعني شيء ما يتعلق بالحج، هذا هو الذي ينبغي للإنسان. وعمل الصحابة رضي الله عنهم هذا بهذا السؤال هو من هذا القبيل، لأنهم أرادوا أن يسافروا للحج وأرادوا أن يسألوا إيش الذي على المحرم يلبسه، ما الذي يلبسه المحرم وما الذي لا يلبسه المحرم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابه وقال لا يلبس القمص، يعني معناه أنه لا يلبس الشيء الذي خيط على مقدار الجسد كله كالقميص أو بعضه كالسراويل، وكذلك ما يماثلها من الفنايل في هذا الزمان ولا السراويل ولا
لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران
ولا سراويل ولا
البرنس
هو الذي يغطى به الرأس متصلا بالثوب من الخلف، هذا يقال له برنس، وسواء اتصل أو لم يتصل الرأس لا يغطى سواء كان متصلا بشيء أو منفصلا مستقلا بنفسه، فإن الرأس لا يغطى بمباشر أو بملاصق سواء كان متصلا بغيره أو منفصلا عن غيره مستقلا عن غيره. نعم.
ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران.
ولا ثوبا مسه يعني ليس في طيب، لا تكون الثياب مطيبة التي يلبسها المحرم. ليس الإنسان يطيب ثيابه، له أن يطيب رأسه ويطيب يعني لحيته ويجعل الطيب على جسده، لكن لا يجعله على 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 ثوبه اللي هو لباس الإحرام. وإن حصل فإنه يغسله، فإنه يغسله إذا جاء الطيب فإنه يغسله، ولكن كونه يبقى على الرأس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان تطيبه عائشة رضي الله عنها وترى وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم، فيجوز قبل الإحرام، واستدامة بدء الإحرام سائغة، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، قاعدة من قواعد الفقهية، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فالإنسان لا يتطيب بعد ما يحرم ابتداء، ولكن إذا كان عنده طيب قبل الإحرام على رأسه خليه يبقى ما بيبأس، لأن هذا استدامة وليس ابتداء. نعم. بعدين
فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
فإن لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولكنه جاء عنه في حجة في الحج وفي عرفة أنه قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وما قال يقطعان. وقد حضر خطبته الناس من جميع الآفاق وأخذوا عنه هذا الكلام وذهبوا به، فإذا هذا يكون ناسخ لما تقدم في المدينة قبل الذهاب إلى الحج من أنه يقطع. ثم أيضا قوله وليقطعهما دون الكعبين يدل على أن ما كان دون الكعبين من الخفاف فإنه يلبس وهو مثل النعلين. المهم أن تكون الكعبان ظاهرة لا مغطات، فيعني فيكون الخف الذي لا يغطي الكعبين هو من قبيل النعلين، وأنه يجوز لبسه، يجوز لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي حصل في المدينة أمر بالقطع، فدل على أن ما كان لم يصل إلى الكعبين فإنه يجوز استعماله ابتداء. وأما ما جاء في حجة الوداع قال يلبس خفين، من يعني يلبس خفين، فهذا يدل على نسخ هذا الحكم، وأن الحق هو أن الإنسان يلبس إذا لم يجد، كما أنه يلبس السراويل وهو لا يجوز له، لكن رخص له أن يلبس السراويل.
قال حدثنا آدم
ابن أبي إياس
عن ابن أبي ذئب.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
وعن الزهري. نعم. عن سالم عن نعم. ابن عمر،
يعني طريقان إلى ابن عمر. انتهى.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى ما بعد بدء الدراسة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه فائدة من كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع، يقول: ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين، لأنه في الفقه أعلم منه في الحديث، ولهذا يعتبر فقيها، فقال: لا يلبس المخيط. ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال من حيث عمومها ومفهومها، إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة، لأن المخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط، ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعا في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعا. فالتعبير النبوي أولى من هذا، لأن فيه عدا وليس حدا وليس فيه إيهام. سئل صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف.
نعم، المخيط يعني ليس كل خياطة يعني مؤثر، مقصود الملبوس الذي خيط أو فصل على الجسد كله أو على بعضه، فصل على الجسد كله وبعضه وخيط. وأما إذا كانت الخياطة بأن يكون الإحرام قطعتين وجمع بينهما وخيط وصار قطعة واحدة بدل ما كان قطعتين، هذه الخياطة التي في ربطت بينهما وجمعت بينهما ما تمنع من اللبس، لأن ما قال لبس مخيط يعني اللي هو الملبوس أو اللباس الذي يعني يكون قد خيط. وكذلك لو كان لحافة يعني خيط حافة بدل ما يكون يعني تتهدد أسلاكه وأنه عمل شيء يعني يمسك أطرافه حتى لا يعني تخرج الأسلاك أسلاك اللباس، فإن هذا لا يؤثر. يعني لو عمل يعني أنه بأطرافه أو جوانبه يعني حصل فيها خياطة لا يؤثر. المهم الممنوع هو الشيء الذي يلبس على الهيئة التي صنع عليها وفصل عليها. وهذا الذي ذكره الشيخ عن إبراهيم النخعي يعني وأن هذه أنه من أول من عرف أنه عبر بذلك. هناك كلمة أخرى ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد عن إبراهيم النخعي هذا، وهي عبارة ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة يعني مثل الذباب والجراد والأشياء لما فيها دم. قال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ذكر هذا عندما جاء عند ذكر الذباب الذي يعني إذا وقع على هذا ففيه داء وفيه دواء وأنه يغمس. قال إن من قالوا يعني في يعني معنى ذلك أنه إذا كان المحار وغمس فيه معناه أنه يموت، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستعماله ما أمر بإراقته، فدل على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. فإذا هذه العبارة قال ابن القيم أول من عرف عنه بالإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده هذا في كتاب زاد المعاد. لكن لما جاء في كتاب الروح، وكتاب الروح طبعا متقدم، وذا يعني صار يتكلم على الروح والنفس والشيء الفرق بين الروح والنفس، وأن الروح يعني تطلق على النفس والنفس تطلق على الروح، إلا أن هناك فرق بين الروح تطلق عليها والنفس تطلق عليها، ويتفقان في أنهما يطلقان على المخلوق الذي في جسم الإنسان والذي به تكون حياته، فأنه يقال نفس ويقال روح، يقال خرجت نفسه يعني خرجت روحه وخرجت نفسه يعني معناها واحد. لكن الروح تأتي لمعاني لا تأتي لها النفس، مثل القرآن يقال له روح، ومثل يعني والنفس تطلق على الدم يعني يطلق على الدم. قال ما لا نفس له سائلة، لما جاء عند هنا قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ابن القيم يقول وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، يعني فهذا وهم. وهذا يعني هو نفسه قال أول من عبر بهذه العبارة ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي قاله فيه. وهذا يدل على أن يعني كتاب الروح أنه متقدم، وأن فيه أشياء يعني فيها نظر وفيه حكايات وما إلى ذلك، فيكون يعني هذا من أمثلة ما يوضح بأن غيره مما جاء بعده أنه هو الذي فيه التحقيق. وكتاب الروح فيه فوائد وفيه يعني مسائل عظيمة وفقه يعني أشياء جميلة، ولكن مثل هذه العبارة هذه يعني تدل على أنه يعني أن ما قاله في ذاك اللي في زاد المعاد هو الأولى، يعني ما في حديث وفي ما لا نفس له سائلة، لا ليس في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. نعم.
يقول هل يجوز تغطية القدمين بالبطانية حالة الإحرام؟
نعم، يغطي الإنسان جسده كله بالبطانية إلا رأسه، الذي لا يجوز للقدمين يعني هو كون الإنسان يعني لباس يخصهما كالخفاف وكالجوارب التي تغطي الكعبين, هذا هو الذي يمنع منه. وأما كونه يتغطى ويغطي كل شيء إلا رأسه يفعل, ما في بأس.
يقول هل يجوز لبس الشراب خاصة لمن خاف البرد من بلاط الحرم؟
نعم يلبسه ويعمل فدية.
إذا طيب الرجل جسده قبل الإحرام ولبس الإحرام ثم بعد ذلك مس الثوب ثوب الإحرام هذا الطيب
يغسل الطيب اللي في الإحرام.
يقول هل يقال أن جواب الحكيم له صور؟ ذكرتم أن يزيد في الإجابة.
نعم هذا من لأنها كل هذه الصور اللي ذكرتها يقال عليها أسلوب الحكيم في علم البلاغة,
أن يجيب بما هو أهم.
نعم يجيب يلفت النظر إلى ما هو أهم أو يعني يضيف إلى شيء يعني تدعو إليه الحاجة مثل الحل ميتته ولم يسأل عنها, لأن من أشكل عليه هذا من باب أولى أن يشكل عليه هذا. وكذلك كونه يسأل عن شيء غير محصور فيجيب بشيء محصور.
هل يجوز إدخال الكتب التي فيها صور إلى المسجد؟
ما ينبغي ذلك, لأن هذا ليس ضرورة يعني إدخالها. فيعني الذي ينبغي هو عدم إدخالها.
يقول تعرض أفلام سينمائية فيها عبر وعجائب عن المخلوقات عندما يتكلم بعض المحاضرين عن الإعجاز فيأتي بأفلام يشغلها في المسجد,
ما يصلح ولا ينبغي هذا. أقول ما يصلح أن يكون فيها يعني يعرض في المسجد أفلام وصور, يعني ما ينبغي هذا.
هل يجوز للمحرم أن ينام في الفراش الذي كهيئة الكيس؟
قضية كونه يعني يلتحف يعني بشيء هذا لا إشكال فيه, وأما كونه يدخل يعني في كيس يعني هذا يعني شيء مخيط يعني ما أدري يعني, لكن تركه وعدم فعله أولى.
من حصل منه المذي هل يغسل الذكر فقط؟
يغسل الذكر ويعني حتى يعني يزيل هذا, ولكن الوضوء لازم يتوضأ إذا أراد أن يصلي ولا يقرأ قرآن لازم الوضوء, لأنه انتقض وضوءه إذا كان على وضوء. لكن يغسل ذكره ويغسل أنثيه أيضا كما جاء في الحديث يعني, وهذا من أجل الاستنجاء. وأما قضية الـ يعني الـ الوضوء لا بد من الوضوء مثل ما الإنسان إذا قضى حاجة يستنجي وبعد ذلك يتوضأ.
وهل تغسل الثياب مما أصابها من المذي؟
نعم إذا أصاب, لكنه يعني يرش عليها يرش.
ذكرتم تربة يمينك وعقرة حلقة ونحو ذلك مما تذكره العرب ولا تريد معناه. يقول الآن في هذا الوقت هل يجوز أن يقول المرء مثل هذه الألفاظ؟ يقولها لزميله.
الذي ينبغي الإنسان يأتي بكلام, أقول بكلام حسن, وقد يأتي بمثل الألفاظ فيكون هناك وحشة بينه وبين من قالها يعني. لا شك أن كونه يأتي بـ 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 يعني يأتي بغيرها لا شك أنها التعبير أولى.
يقول الحافظ بن حجر يقول إن الله لا يستحي من الحق أي لا يأمر بالحياء في الحق, هل ما قاله صحيح؟
هذا غير مستقيم. التعبير هذا غير واضح, قول إن لا يأمر بالحياء من الحق, ومعلوم أن الحياة صفة من صفات الله عز وجل, وقد جاء في الحديث إن الله حي ستير, والحياء يعني محمود يعني في ما يحمد فيه ومذموم فيما يذم فيه. ولا شك أن كون الإنسان يعني يترك التفقه في الدين يعني حياء أن هذا يعني شيء غير محمود وغير يعني, وأن الله لا يرضاه يعني ولا يحبه, بل الذي يحب التفقه في الدين وكون الإنسان يكون على معرفة بأحكام دينه. فالتعبير بهذه العبارة لا يأمر أن لا يأمر أن يستحي من
الحق، لا يأمر بالحياء في الحق،
لا يأمر بالحياء في الحق، يعني أنه لا يأمره، بل محمود عند الله عز وجل أن يكون الإنسان يعني يتفقه في الدين، وكونه يعني الخلق الكريم الذي هو الحياء الذي هو محمود، كل إنسان يتصل به، هذا لا شك أنه مما يحبه الله.
يقول: ما معنى أن الاحتلام من الشيطان؟
يعني الإنسان الشيطان يأتي الإنسان في نومه ويعني يتلاعب به، يعني يتلاعب به يعني في منامه، فيحصل يعني منه يعني في نومه حصول تلاعب من الشيطان به، فيحصل يعني منه يعني شيء من ذلك.
وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحتلم؟
هو ورد عن في حديث أنه كان يصبح جنبا من غير احتلام، يصبح جنبا من غير احتلام. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معصوم من الشيطان، ولا يحصل للشيطان يتلاعب به، لكن هل يعني حصل منه ذلك أو لم يحصل؟ يعني إذا كان حصل منه ذلك فهو ليس من تلاعب الشيطان، وإنما هو من شيء يعني يحصل يعني فائض يعني في هذا يخرج منه. وقد ذكر ذلك بعض العلماء في الشروح أن هل لقوله من غير احتلام مفهوم أو ليس له مفهوم، وتكلموا على هذا، ولا شك أن الشيطان لا يتلاعب به، وإنما قالوا أنه يعني أنه يعني قد يحصل في حقه يعني شيء من غير تلاعب الشيطان، وإنما هو يعني شيء يعني فائض أو شيء يعني ذكروه في شرح هذا الحديث، يعني في أظن في أظن في شرح عمدة الأحكام، في أظن في حاشية الصنعاني العمدة.
يقول: لماذا لم يروي مسلم عن شيخ البخاري أحاديث في صحيحه؟
لمن؟
مسلم
مروى عن البخاري
في صحيحه.
نعم، قالوا أنه أدرك يعني شيوخه، فيعني لهذا لم يروي عنه، لأنه ما بين مسلم والبخاري في الوفاة إلا خمس سنين، يعني البخاري 256 و 61، فهو أدرك الذين أدركهم البخاري، أو أدرك كثيرا من أدركهم البخاري.
يقول: ولد الطفل يوم الاثنين صباحا، فمتى تكون عقيقته؟ في أي يوم؟
يوم الاثنين. يوم الاثنين؟
إيه.
السابع هو يوم الأحد.
الأحد. هل للكسوف خطبة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد الكسوف، بعدما صلى من الكسوف خطب الناس، فدل على هذا أنه يشرع يعني خطبة وكلمة أو توجيه وإرشاد يعني في بعد الكسوف.
وما حكم الإخبار عن وقوع الكسوف؟
إيش؟
الإخبار عن وقوع الكسوف.
قد يعلم الكسوف بالحساب، ولكن لا يعتمد عليه ويتحقق بأنه لا بد وأن يكون، فقد يخبر بشيء ولا يكون، لكنه ما يمنع الناس من أن يعني يظهر منهم الخوف، وأن يتأثروا، وأن يعلموا أن الله عز وجل الذي جعل هذين النيرين في إشراقهما وإضاءتهما يحصل لهم التغير وتبدل حالهما من حال الإضاءة والإشراق إلى حال الضعف وفقد النور، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الذي يغير هذين النيرين من حال إلى حال هو على كل شيء قدير، فالناس يخشونه ويرجونه ويأخذون بما جاءت به السنة، ولو عرفوا أو لو قيل أو أخبروا بأن سيحصل كسوف، فلا يمنع الناس من أن يأخذوا بما جاءت به السنة، وأن يحصل منهم الخوف من الله عز وجل، وأن يقبلوا عليه سبحانه وتعالى ويؤدوا هذه العبادة.
هل تقضى من جاء وفاتته الصلاة؟ هل يقضيها جماعة أو مفردا؟
أما الجماعة الذين صلوا فإنها لا تعاد. لكن لو صلى أناس مثلا في بيت أو في يعني أو صلى جماعة يعني غير الذين صلوا أولا ما أعلم يعني شيء يمنع من هذا.
يعني من جاء المسجد والجماعة انتهت يصلي لوحده؟
لا ما أعلم شيء يدل على هذا أنه يصلي وحده صلاة كسوف.
دخلوا جماعة
وكذلك يعني كون إذا كان الكسوف ما أنجلى ما أدري، لكن يعني ما أعلم يعني شيء يعني يدل على منعه.
يحصل كثير خطأ شائع من فاته الركوع الأول من الركعة.
هذا صحيح، لأن الركعة تدرك بالركوع الأول ولا تدرك بالركوع الثاني.
كثير من الناس جاء صلى أدرك القراءة الثانية بعد الركوع وسلم مع الإمام،
خلاص إذا سلم وانتهى ومضى هذا وين كان أن يتنبه يقوم يأتي بركعة.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.